بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الخيارات، وكان مما بدأ به خيار العيب، وكان مما أخذناه هل يجب بيان العيب الذي في السلعة أو لا يجب؟ يجب. ما الدليل؟ حديث حكيم بن حزام: فإن كتم وكذب محقت بركة بيعه، فرتب الذم والمحق للبركة على الكتمان، وهذا يدل على تحريمه. أيضا الحديث الذي ذكره الشوكاني: لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا وفيه عيب إلا بينه، إلا بينه، فلا يجوز له كتمان. فلو باع سلعة معيبة هل يصح العيب، هل يصح البيع أو لا يصح؟ ها؟ كم له حالة؟ ها؟ إذا بين البيع، وإذا لم يبينه، فإن بينه فالبيع صحيح وليس عليه شيء، وإن لم يبينه فالبيع صحيح ولكنه آثم على كتمانه. فإذا لم يبين له العيب، كتمه العيب، فعلم المشتري بالعيب، فما الحكم؟ ها؟ بين ماذا؟ له أن يمضي البيع، وله أن يفسخ البيع. إذا علم المشتري في السلعة عيبا كتمه البائع ولم يبينه له، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي ذلك البيع أمضاه، وإن شاء أن يفسخ ويرد تلك السلعة فله ذلك. نواصل نقرأ. هنا مسألة أيضا تتعلق بهذه المسألة الأولى، وهي إذا علم المشتري بالعيب أن له الخيار بين الإمساك والفسخ، وهي هذه المسألة: إذا اختار الإمساك فهل له أرش العيب؟ إذا قال المشتري أنا سأقبل هذه السلعة بعيبها، علم بالعيب بعد ذلك، فهل له الأرش؟ أولا، معنى الأرش حتى نفهم بعد ذلك هذه المسألة. فأرش العيب هو الفارق الذي يكون بين السلعة سليمة ومعيبة، ويدفع إلى المشتري. فالفارق بين السلعة، أي بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، هو الأرش. فمثلا سلعة يقولون قيمتها صحيحة 100,000، وقيمتها معيبة 80,000، إذن كم أرش البيع هنا؟ ها؟ أرش البيع هو 20,000 في هذه الصورة، أو قل الخمس، خمس القيمة. وإنما قلنا الخمس هذا أحسن من أن نقول 20,000، لأنه قد يكون مثلا قيمة هذه السلعة 100,000 وهذا اشتراها 150,000 مثلا، قد يكون اشتراها بأكثر من قيمتها، فقيمة السلعة هي قيمتها عند عامة الناس، وثمنها هو الذي حصل عليه العقد، ففرق بين القيمة والثمن. فالقيمة أي قيمة السلعة التي تستحقها عند عامة الناس، وثمنها هو الذي حصل عليه العقد بين المتبايعين، قد يكون أقل من قيمتها المعلوم وقد يكون أكثر. ولذا ابن قدامة رحمه الله مثل، قال مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بعشرة، يقوم أي قيمته بعشرة، ومعيبا بتسعة، والثمن 15، أي ثمن الذي حصل على 15. إذن كم الآن؟ كم الأرش؟ يعني إنسان اشترى سلعة بثمن 15، قيمة هذه السلعة صحيحة عند الناس 10، وقيمتها معيبة 9، فكم الفارق الآن؟ أي عشر القيمة. كم يدفع إليه الآن من 15؟ ها؟ درهما ونصف. وهذا أمر يتنبأ له الفرق بين القيمة والثمن. فإذا كتب الكاتب وثيقة في بيع بين إنسان وآخر، لا يقول بيع هذا الشيء بقيمة كذا وكذا، بل يقول بيع بثمن، لأن الثمن هو الذي حصل عليه العقد، والقيمة هي القيمة التي عند عامة الناس وإن لم يحصل عليه العقد. الشاهد من هذا أن أرش العيب هو الفارق في قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها معيبة، فهذا الفارق الذي يكون في قيمة السلعة صحيحة ومعيبة هو الأرش، ينظر كم هو الخمس، الربع، العشر، السدس، فيرد إلى البائع على ما سيأتي إن شاء الله إلى المشتري. إذا علمنا هذا معنى الأرش، فنرجع إلى المسألة التي ذكرناها، وهي أن المشتري إذا اختار الإمساك هل له أرش العيب الذي في هذه السلعة؟ في قولان للعلماء. القول الأول قالوا ليس له أرش العيب، له الرد لتلك السلعة أو الإمساك، فإن أرادها أخذها بعيبها وإلا ردها، لأنه مخير بين ردها وإمساكها، فليس ملزما. فقالوا له الإمساك أو الرد وليس له أرش. قالوا كما سبق لأنه يملك الرد، فإذا كان يملك الرد فيردها إن أراد. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي إلا أنهم استثنوا ما إذا لا يمكن رد تلك السلعة. كان يشتري سلعة فتتلف، يشتري عبدا ثم يتبين لأنه معيب فيموت العبد قبل أن يستطيع رده. قالوا هنا له أرش، أما لو أمكنه الرد فليس له الأرش، إما أن يأخذ السلعة وإما أن يردها. والقول الثاني أن له أن يردها وله أن يمسكها ويأخذ أرش العيب، وهذا مذهب أحمد ومالك وإسحاق. قالوا لأن العيب معناه فوت جزء من المبيع، العيب هو فوات جزء من المبيع، فله المطالبة بعوض ذلك الجزء الفائت. قالوا أيضا لأن هذا الذي باعه السلعة دلس عليه، أخفى عليه العيب، فكان جزاؤه أن يرد إليه قيمة العيب الذي كتمه عنه. وهذا القول أقرب فيما إذا امتنع البائع من الرد يلزم بدفع الأرش، أما لو كان قابلا للرد فلا نستطيع نجعل هذا إلزاما للبائع، لابد أن يشتري سلعتك، لابد أن تبيعه وتعطيه الأرش. قد يقول إن لم يرد سلعتي يردها، فلا يلزم البائع بأنه لابد أن يبيع سلعته ويدفع أرش العيب. لأنه قد يريد سلعته ولا يريد بيعها، وقد يبيعها بذلك العيب بدون رد أرش، وهو آثم على ما حصل منه من تدليس وخيانة، لكن إلزامه أنه يمضي البيع ويدفع الأرش هذا لا يلزم به. وهذا المشتري ملك بوجود هذا العيب، ملك رد السلعة، يملك ردها، فلا ضرر ولا ضرار. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ضابط العيب الذي ترد به السلعة. يذكر العلماء أمثلة كثيرة لضابط العيب الذي ترد به السلع، وحاصل ذلك أنه كل عيب يوجب نقص قيمة السلعة فهو عيب ترد به. كل عيب يوجب نقص قيمة السلعة فإنها ترد به. والمرجع في ذلك إلى عرف الناس، أي عرف أهل الشأن في كل باب. فإذا كان هذا عند أهل الشأن عيبا في السلعة ينقص قيمتها فهو عيب، للبائع أن يردها وله أن يمسكها، أي للمشتري أن يردها وله أن يمسكها ويأخذ الأرش من البائع. ويذكرون لهذا أمثلة كثيرة، والسلع كما تعلمون كثيرة، فتعداد العيوب فيها يطول، السلع كثيرة جدا. وهذا كأمر مجمع عليه بين أهل العلم، لا خلاف فيه أن كل عيب يوجب نقصا في مقتضى أو يوجب نقصا في قيمة السلعة عند أهل ذلك الشأن فإنه عيب ترد به. مما يتعلق بذلك ما إذا تصرف المشتري بالسلعة المعيبة تصرف بالسلعة المعيبة فهل يسقط خياره؟ هذه المسألة لها حالتان، أن يكون مثلا اشترى شاة وفي عيب ذبحها، اشترى عبدا أعتقه، اشترى شيئا فتلف يعني تصرف فيه، فهذا له حالتان. إن تصرف فيه قبل أن يعلم بالعيب فلا يسقط خياره بل يبقى له الخيار، لأن ذلك لا يدل على أنه رضي به معيبا، هو تصرف به قبل أن يعلم العيب فيبقى له الخيار ولا يسقط. بقي كيف يبقى له الخيار وقد تصرف فيه؟ هنا يلزم الباع بماذا؟ بأرش ذلك العيب، لأنه كما سبق حتى الذين قالوا لا أرش أبو حنيف والشافعي قالوا إلا إذا لم يمكن رد السلعة. والحالة الثانية إذا تصرف فيه بذلك بعد علمه بالعيب، علم العيب ثم تصرف فيه، فهنا يبطل خياره في قول عامة أهل العلم، بل قال ابن المنذر لا أعلم فيه مخالفا. فإذا تصرف في السلعة بعد علمه بذلك العيب والاطلاع عليه معنى أنه رضيه وكان بإمكانه رده، فإذا كان كذلك يبطل خياره في هذا الحال. هذا يشمل كل تصرف في السلعة، ولو أن تقول أيضا تلفت السلعة بدون تصرفه كعبد أبق أو سلعة تلفت عبد مات أو شاه ماتت ثم اطلع على العيب فيها، فإن كان ذلك التلف قبل أن يعلم العيب فله الخيار، وإن كان بعد أن علم العيب رضي السلعة وأمسكها وأقرها فقي إذا ذهبت عليه بدون إرادته هذا يتعلق بمسألة العيب أو خيار العيب هل هو على الفور أو على التراخي، وسيأتي إن شاء الله. لكن لو تصرف فيها هو بعد علمه بالعيب فليس له الخيار. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك رد السلعة المعيبة، هل لابد فيه من رضا البائع أو ترد ولو لم يرضى به؟ أكثر العلماء على أن رد السلعة لا يفتقر إلى رضا البائع ولا يفتقر إلى حكم حاكم، هذا مذهب الشافعي وأحمد، قالوا لأن له الخيار بذلك، وهذا يعتبر رفعا لهذا العقد، الرد هو يرفع عقد البيع فلا يفتقر إلى رضا البائع لأنه يستحق الرد وله رفع هذا العقد. خالف في هذا أبو حنيفة، والصحيح ما عليه أكثر العلماء أن الرد بالعيب لا يفتقر إلى رضا البائع، بل إن أراد المشتري رد السلعة المعيبة فإن البائع ملزم بذلك. بقي هنا مسألة أيضا، إذا حدث العيب عند المشتري، إذا حدث العيب عند المشتري، أما إن كان إن كانت السلعة ليست معيبة من قبل، السلعة ليس فيها عيب من قبل وحدث عند المشتري، فهذا واضح أنه ليس له خيار فيه، ليس له أي خيار فيه. لكن لو كانت السلعة معيبة وحدث لها عند المشتري عيب آخر، اشترى سلعة معيبة وهو لا يعلم أن فيها عيبا، ثم حدث لها عند المشتري عيب آخر، هل له أن يرد هذه السلعة وقد طرى عليها هذا العيب الآخر؟ هذا القول فيه روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه ليس له الرد، بل له أرش العيب القديم، قالوا يعطيه البائع أرش العيب الذي قد كان بالسلعة من قبل، وليس له رد البيع لأنه قد حدث بها عيب آخر هذه السلعة. وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي، وقال به جماعة من التابعين كما سبق أيضا أنه رواية عن أحمد. قالوا لأن الرد إنما ثبت لإزالة الضرر ورفعه، الرد ثبت لإزالة الضرر، وفي رد السلعة بهذا الحال أي وقد حصل به عيب آخر ضرر على البائع، قالوا فلا يزال الضرر بالضرر، والقول الثاني الذي هو رواية أيضا عن الإمام أحمد أن له الرد، له رد تلك السلعة التي حدث بها عيب عنده، ويرد معها أرش العيب الذي حدث عنده ويأخذ الثمن، يرد معها أرش العيب الذي حدث عنده ويأخذ ثمنه الذي دفعه. وقالوا أيضا له أن يمسك تلك السلعة ويأخذ أرش العيب الأول، فهو مخير، إما أن يمسك هذه السلعة ويأخذ أرش العيب الأول الذي اطلع عليه، وإما أن يردها ويرد معها أرش العيب الحادث عنده، وهذا مذهب مالك وإسحاق. قالوا لأن الرد بالعيب الأول قد ثبت للمشتري، قد ثبت له سابقا، الرد للمشتري قد ثبت بالعيب الأول الذي كتمه البائع، فثبوت الرد في حقه سابق على حصول العيب الذي حصل عنده، فيبقى على ما هو عليه. قالوا أيضا لأنهما عيبان في سلعة قد استويا، والبائع دلس وأخفى العيب الأول، والمشتري لم يحصل منه تدليس ولا إخفاء، بل يبين هذا العيب. قالوا فكان مراعاة جانب الذي وضح وبين أولى من مراعاة جانب الذي دلس وأخفى. وكما سبق أن الرد قد كان جائزا قبل حدوث العيب، فلا يزول هذا الأمر الذي قد ثبت إلا بدليل. وهذا القول الثاني أقرب، أن له رد هذه السلعة التي حدث فيها عيب عنده، ويرد معها أرش ذلك العيب الذي حصل له أن غر به، يرد أرش العيب الذي حصل عنده. يعني مثلا تقوم السلعة وفيها العيب الأول، ثم تقوم وفيها العيب الثاني، أي كم الفرق؟ فهذا الفرق هو الذي يدفعه، هذا الفرق هو الذي يدفعه ويأخذ قيمته، أو يدفع يأخذ الثمن الذي دفعه قبل. بقي هنا تنبيه في مسألة الأرش، وهو أنه إذا كان من الأصناف الربوية وبيع بجنسه، بيع بجنسه ثم وجده معيبا المشتري، فليس له إلا الإمساك أو الرد، ليس له أخذ الأرش. لماذا ليس له أخذ الأرش؟ من يقول؟ ها؟ لأنه يفضي إلى ماذا؟ تفاضل، يفضي إلى التفاضل، فيكون ربا في هذا الأرش زيادة. نبى عليه في المغني صفحة 46 و200. قال فإن اشترى حلية فضة بوزنه دراهم، أي بفضة، فوجده معيبا فله رده وليس له أخذ الأرش لإفضائه إلى التفاضل فيما يجب التماثل فيه. يعني فإذا كان من الأصناف التي يجري فيها الربا وبيع بجنسه ثم اطلع على عيب فيه، له أن يمسك معيبا وله أن يرده، وليس له أن يمسك ويأخذ أرش ذلك العيب، لأنه سيؤدي إلى حصول تفاضل وهو ربا. وبقي لي هذا الباب تتمة ستأتي إن شاء الله. أخ يقول بعت جوالا، فلما وصلت إلى المشتري أخذ يفتش الجوال، فك بطاريته وأراد أن يشغله فلم يشتغل. يسأل كأنه هلا، هذا ما زال في يدك، ظهر السؤال أنه ما زال في يدك، فأنت الملزم تأخذ سلعتك. لكن لو كان أخذه وهو يشتغل ثم قال لك إنه لا يشتغل، هذا سيأتي إن شاء الله فيما إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب. أخ يقول رجل باع سيارة، يعني باعتبار أنها مجمركة، ثم تبين له أنها بدون جمارك، فقام هذا المشتري ببيع السيارة وهو يعلم أنها بدون جمارك، وجاء يطالب البائع الأول بقيمة الجمارك، فعلى من؟ هذا على ما سبق في المسألة، أنه إذا تصرف فيها بعد علمه هذا عيب مثلا، وتصرف فيها بعد أن علم بهذا الشيء وتصرف فيها، عامة العلماء على أنه يسقط خياره. لكن لو أتى إليه أول ما علم بهذا العيب يقول هذه سلعتك، إما أن تأتيني بأرش هذا العيب، وإما أن تأخذ سلعتك وترد لي الثمن. لكن ما دام علم بالعيب وتصرف في السلعة وأمضاها دون أن يشعر صاحبها ذاك، صاحبها آثم على تدليسه، لكن ما دام هذا علم فيه وها يمكن الرد ثم تصرف فيه ولم يرد، معناه أنه رضي بذلك العيب فليس له حق الرد. أخ يقول قد يستدل أيضا على رد المشتري لأرش العيب الحادث عنده بحديث المصرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها. نعم هذا قد استدل به بعض العلماء، وبعضهم نازع فيه قال هذا الصاع من التمر الذي يرد ليس أرشا لعيب حادث ولكنه قيمة للبن الذي استخدمه، فهو عوض عن اللبن الذي استخدمه وليس أرشا عن عيب حدث. أخني يقول رجل اشترى من رجل شيئا وبه عيب ولم يعلم به، ثم باعه من رجل آخر وهذا الثالث علم بالعيب، فهل له أن يرد إلى الذي اشترى منه الأول؟ نعم الأول هنا هو ملزم بأرش العيب، لأن هذا وإن كان تصرف فيه لكنه تصرف فيه ماذا؟ قبل أن يعلم بالعيب، فله الأرش. أخ يقول هل يجوز أن أسمي ولدي بعبد الجليل؟ أنا لا أعلم دليلا يصح في إثبات الجليل من أسماء الله جل وعلا. نعم من صفات الله الجلال كما في آيات من القرآن أنه ذو الجلال والإكرام، أيضا جاء في أنه أجل، الله أعلى وأجل، بعضهم أثبت الأجل من أسماء الله، أما الجليل فلا أعلم دليلا يثبت أن الجليل من أسماء الله. وإذا كان كذلك فلا يجوز التعبيد للجليل إذا كان ليس من أسماء الله، فلا يجوز أن يعبد إلا لأسماء الله الثابتة بالأدلة. وبالإجماع لا يجوز التعبيد لغير الله، أي لغير أسماء الله جل وعلا الثابتة بالدليل، هذا إجماع أهل العلم. وعلى هذا فمن كان اسمه عبد الجليل إما أن يثبت أن الجليل من أسماء الله وإلا يغير هذا الاسم. أخ يسأل عن حكم رفع اليدين في قنوت الوتر. مشروع رفع اليدين في قنوت الوتر مشروع، ومن أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين، وجاء عن السلف أنهم كانوا يرفعون، كما جاء عن سعيد بن جبير وغيره أنه قال كانوا يرفعون أيديهم وأثبت ذلك. ما حكاه الزهري فيما صح عن أنه قال لم تكن الأيدي ترفع في قنوت الوتر، صح عن الزهري في مصنف عبد الرزاق، ولكن قد أثبته غيره. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في القنوت في النوازل في الصلاة، رفع يديه، وهذا الموضع شبيه به. أخ يقول نريد تحديد وقت النوم يحصل إزعاج حتى الساعة الواحدة. هذا خطأ، إزعاج حتى الساعة هذه الأيام يعني الوقت قصير في الليل، يحتاج الإنسان أن ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا، أما أن يسهر الساعة الواحدة والأذان يؤذن هذه الأيام الساعة الرابعة وثلث، كم سينام وكم متى سيستيقظ؟ ربما مثل هذا يفوته صلاة الليل، وإذا استيقظ بعد الفجر استيقظ كسلان فيه النوم. فالأفضل أنه ينام يأخذ قسطا من النوم، ونوم أول الليل أبرك وأحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وأثنى على داود أن أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أن ينام من أوله فإن شاء الله لا يتأخر الإخوة عن الساعة العاشرة، الساعة العاشرة والنصف وقد ناموا، حيث يستطيع استيقظ الساعة الثالثة أو قبلها أو بعدها على ما يسر الله له، ويصلي ويقرأ ويدعو. ثم ننبه إخواننا أن مثلا من تأخر لحاجة كقبل يومين أظن يوم الأربعاء كان الإخوة عندهم محاضرة، أنا في البيت سمعت ضجة نحو الساعة الحادية عشرة أو نحو وقت هيئنا للنوم، أنظر الإخوة حضروا من المحاضرة إزعاج ورفع أصوات، هذا لا ينبغي. جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم الحديث الطويل حين كانوا يبقون للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. انظر هذا الأدب الرفيع منه عليه الصلاة والسلام. يأتي وأصحابه قد ناموا، فيأتي يأخذ نصيبه من اللبن فيسلم تسليما، من كان مستيقظا يسمعه ومن كان نائما لا يستيقظ بذلك السلام، لا يرفع صوته به. فمثل هذه الآداب العظيمة ينبغي مراعاتها في أماكن السكنات الجماعية، سكن جماعي لا يستوي الناس كلهم في النوم، هذا إنسان ربما لا يستيقظ ولو حصل دق للباب وتنبيب المنبه لا يستيقظ، إنسان آخر لو دخلت وسلمت من الباب بصوت مرتفع استيقظ وتأذى في نومه. فلا بد من مراعاة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن تأخر لحاجة لا يؤدي بتأخر إلى إزعاج إخوانه. هذا النائم الذي قد نام ربما يريد ينام يستيقظ يصلي، أنت ربما تنام بعده بساعة، يعني بعد الاستيقاظ بساعة وساعتين هو يريد يستغل الوقت، فلا تؤذيه. فننصح إخواننا أولا بالتبكير في النوم إن شاء الله الساعة العاشرة، العاشرة والنصف ينامون، إن تأخر الإنسان لحاجة أو نحو ذلك بعد ذلك بنصف ساعة إلى الساعة الحادية عشرة للحاجة، وإلا ينامون إلى الساعة العاشرة والنصف لا يتأخر الإخوان النوم، بعد ذلك يستيقظ في آخر الليل، يستيقظ يستغل الوقت. وإن تأخر كما سبق يلزم الآداب التي هي في السكن الجماعي، فالمكان كما ترون في ضيق وزحام، فيحتاج أن كل إنسان يراعي أخاه ولا يتسبب في أذيته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.